بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي بابا في كفارة الصوم وأن الصوم كفارة للذنوب، ثم بعد ذلك باب الصوم جنة، وقد مضى شيء من ذلك في الدرس الأول، لكن نقرأ ما ذكره الكاتب في هذا الباب. قال: باب أن الصوم جنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث أي الصائم وإضمار الفاعل مع عدم ما يرجع إليه، لأنه مفهوم من قوله الصيام، فلا يرفث أي الصائم. فلا يرفث ولا يجهل. وكما سبق أن الصوم جنة ووقاية وستر من المعاصي وآثارها في الآخرة وهو العذاب، فالصوم جنة من المعاصي في الدنيا يستتر به ويتقى به من هجوم المعاصي التي تهجم على العبد من جهة الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء أو شياطين الإنس والوسوسة أو من جهة الدنيا وانفتاحها وشهواتها، فالصوم جنة، فهو جنة في الدنيا جنة في الآخرة، وفي الآخرة وقاية من عذاب الله، لأنه يتقى به العذاب ويكون به الأجر العظيم كما مر معنا في الأحاديث. فلا يرفث، والرفث الكلام الفاحش من سب وشتام وغير ذلك من الكلام من نحو ما سبق. ولا يجهل، ويدخل في الرفث أيضا إتيان النساء، فإن إتيان النساء محرم في نهار الصيام، حلال في ليلة، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكما قال الله عز وجل في شأن الحج: فمن حج، قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث في الحج هو الكلام المتعلق بالنساء عند النساء، فضلا عما هو فوقه من المداعبة ونحو ذلك، فضلا عن ما هو فوقه من الجماع. وأما الرفث في الصوم فالمنهي عنه هو الرفث بمعنى الكلام الفاحش، والرفث بمعنى الجماع. وأما تقبيل الرجل لامرأته إن كان يملك أربة ويملك نفسه عن أن يفسد صومه، فذلك جائز على المختار، وإن كان يشك فيكره، وإن كان يعلم من نفسه أنه يقع على المرأة إذا هو قرب منها أو قبلها أو داعبها فيجب عليه أن يبتعد. قطعا لذريعة إفساد الصوم، فلا يرفث ولا يجهل. والجهل المراد به أنواع المعاصي، لأن المعاصي من الجهل، المعاصي من الجهل. من عمل منكم سوءا بجهالة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل، أي جاهل بعظمة ربه سبحانه وتعالى. فإن العظيم لا يعصى وهو يطلع ويرى. اذهب إلى حيث لا يراك الله فاعصي إن استطعت، وليس هناك مفر، فالله عز وجل يراك ومطلع عليك. فإذا عصيته وهو يراك فقد جهلت عظمته. فقوله ولا يجهل، أي لا يفعل أفعال الجاهلين من أنواع المعاصي بقدر استطاعته. وهذا لأن الصوم جنة، يقي من الكلام الفاحش، يقي من أنواع العصيان، من غيبة أو نميمة أو نظر إلى ما حرم الله أو سماع ما حرم الله أو غير ذلك من أنواع الأعمال الظاهرة والباطنة. يجاهد العبد نفسه على تركها وعلى عدم اقترافها. فإن وقع في شيء من ذلك تاب إلى الله ورجع إليه واستغفره وأناب. فمن أراد صياما مبرورا كحج مبرور، حج مبرور الذي لا رفث فيه والذي يرجع فيه كيوم ولدته أمه والذي لا فسق فيه، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. فمن أراد صياما مبرورا يثاب عليه بغير حساب فعليه بترك الرفث والجهل. ولهذا جاء في الحديث الآخر: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذا يدل على أن المطلوب من الصائم هو أن يؤثر فيه الصيام تركا للعصيان وإقبالا على طاعة الرحمن. فإن لم يؤثر فيه فليس لله حاجة في صيامه. وليس معناه أنه يجوز له أن يفطر، وإنما معناه أنه لم يفعل ما أمر كما أمر. والصوم واجب عليه في كل الأحوال، سواء تقيد بعدم المعصية أو عصى. قال: وإن امرأة، وسيأتي شرح ذلك الحديث في موضعه. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، قاتله أي المقاتلة تطلق على المعاركة بالأيدي والمضاربة بالعصي والمطاعنة بالسيوف ونحوها كلها يقال فيها مقاتلة، والسياق يدل على المقصود. فإذا قلت قاتل المسلمون الكفار في معركة كذا، مقصود قتال السيوف. وإذا قلت قاتل زيد عمرا فصرعه أو ضربه بالعصا أو نحو ذلك، كل السياق هو المقصود. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه. قاتل معناه ضارب. فالمراد بالمقاتلة هنا بسط اليد، العدوان ببسط اليد ونحوه. وإن امرؤ قاتله، أي هم بقتاله. وليس المراد أنه يتركه يضربه ضربا مبرحا ولا يدافع عن نفسه، أو يتركه يمد يده عليه بالعصا ونحو ذلك ولا يدفع عن نفسه. فإن المقصود هنا إن امرؤ قاتله، أي شرع في مقاتلته، بدا له أن يقاتله، ظهرت أثار المقاتلة عليه، فليقل إني صائم، أو شاتمه، أي قال فيه قولا فاحشا، سبه شتمه، فليقل إني صائم مرتين. والراجح أنه يتلفظ بذلك ويسمع نفسه وغيره، يسمع نفسه ليذكرها ويسمع غيره ليذكرها: إني صائم مرتين، إني صائم، إني صائم، تأكيد لضبط النفس. والمؤمن إذا ذكر تذكر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا، هكذا أيضا هذه الأعمال العظيمة العظيمة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتؤدب النفوس وتهذبها. أما الصلاة فقد قال المولى سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. وأما في الزكاة فإن الزكاة تطفئ غضب الرب وتذهب بالضغائن، وهي باب عظيم من أبواب حل المشاكل والخصام، سواء في الزكوات الواجبة أو في الصدقات المستحبة. والإحسان يأسر القلوب كما قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. والمقصود بذلك أنك تأسر قلبه، لا يدري كيف يواجهك وأنت قد أحسنت إليه، فيكون ذلك تقليلا للشر وتفاديا له، وهذا مطلوب شرعي. وأما الصيام فكما ترى، كما ترى في هذا الحديث أن الصيام يا ماذا؟ يهذب النفس، وأما الحج والعمرة فكذلك، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو يضرب غلامه وهو محرم، فقال انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع، والمعنى أنه محرم تلبس بعبادة عظيمة من حج أو عمرة، فينبغي أن يكون أبعد شيء عن الخطأ. فهذا هو المطلوب من هذه العبادات، تحصيل التقوى لعلكم تتقون. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم، أي أثر ما يخرج من فمه، ريحة فمه وهو صائم، وهي ريحة مستكرهة في الدنيا، لكنها لما كانت بسبب طاعة كانت أطيب عند الله من ريح المسك. ولا يفهم من هذا لا يفهم منه استطابة الروائح الكريهة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، جميل يحب الجمال. وقد أمر الله عز وجل بالطهارة في الأبدان وحث على الوضوء، قال عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على السواك عند الوضوء وعند الصلاة، وهكذا أمر بالغسل في الجمعة، وأمر الله عز وجل بالاغتسال للجنابة، إلى غير ذلك من أنواع الطهارة الشرعية. وثيابك فطهر، وإنما المراد أن هذه الريحة الرائحة تخرج من هذا العابد من دون عمل له، وإنما إذا خف الطعام من بطنه ومعدته انبعثت من ذلك من تلك المعدة هذه الرائحة، فهذه الرائحة منشأها المعدة وليس الفم. ولهذا أخطأ من قال من الفقهاء إنه لا يستحب السواك بعد الزوال، لماذا؟ قال لأن السواك يذهب بالرائحة التي هي خلوف الصائم والتي هي عند الله أطيب من ريح المسك، فلا يستعمل السواك ليكثر من هذه الرائحة فيكثر الطيب فمه يوم القيامة، وهذا فهم ليس بصحيح للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل السواك. قال عمرو بن أمية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، يستعمل السواك وهو صائم. قال أهل العلم السواك لا يقطع هذه الرائحة لأن منبعها المعدة، فيجمع المسلم بين الأمرين، بين طهارة فمه بالسواك وبين هذه الرائحة التي لا يقطعها، لا يمكن أن يقطعها. ولهذا إذا أكل الصائم انقطعت الرائحة، انقطعت الرائحة، لماذا؟ لأنه قد سد المكان الذي هي منبعه ومنشأ هذه الرائحة. ولهذا يصفون الأسد بأنه أبخر، والأبخر هو كريه رائحة الفم، حتى ذكر الفقهاء أن الرجل إذا كان أبخر لعلة في معدته ولم يستطع أن يعالجها وكان يؤذي من بجواره إذا صلى فهو كمن أكل ثوما أو بصلا، له عذرا أن يصلي في بيته، وهذا نادر في بعض الناس. وقد كنا نعرف شخصا على هذا الحال، بسبب علة في المعدة رائحة فمه على هذا الحال، رائحة قوية أم بجواره لا ماذا يتأذى منه، لكنها نادرة، وفي العادة أنها تنشأ عن فساد وعلة في المعدة. فالمقصود من هذا أن رائحة الفم وخلوف فم الصائم لا تنافي استعمال السواك، وخلوف فم الصائم لما كان في طاعة كان أطيب عند الله من ريح المسك، كما قال عليه الصلاة والسلام في المجاهد: يأتي يوم القيامة وجرحه يثغب أو يشخب دما، الريح ريح اللون لون الدم والريح ريح المسك. تكرمه من الله عز وجل لهؤلاء الذين أطاعوا الله عز وجل. وقوله: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها، قد تقدم الكلام عليه. قال: وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عثمان بن أبي العاص دعا بلبن ليسقيه، فقال مطرف أي ليسقي مطرفا، فقال مطرف: إني صائم. فقال عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. هنا جاء لفظ من القتال، أي تشبه جنة أحدكم من القتال، ترس يتترس به. وصيام حسن 3 أيام من كل شهر، والحسنة بكم؟ بعشر أمثالها. هذا الحديث خرجه ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجه والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والطبراني. قوله صيام حسن أيضا أشرنا إليه قبل أيام في فضل الصيام. صيام حسن 3 أيام من كل شهر، هذا صيام جاء فيه الدليل، كان عليه الصلاة والسلام يصوم 3 أيام من كل شهر، وجاء تحديدها أنها الأيام البيض. وجاء في بعض الأحاديث جاءت من غير تحديد، وفي بعضها أنه كان يصوم من أوله، وسئلت عائشة عن ذلك فقالت: من كل شهر كان يصوم عليه الصلاة والسلام، من أوله وأوسطه وآخره. فقال السائل لها: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. والحسنة بعشر أمثالها، 3 × 10 = 30، كأنه صام الشهر. فإذا استمر على 3 أيام فيكون كأنه صام الدهر من جهة الأجر. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان فأتبعه 6 من شوال، إن صيام رمضان 10 أشهر، 6 من شوال بشهرين 60 يوما، فكان كأنه صام السنة كلها. والله عز وجل أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.